بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كانت قدم معنا في الدرس الماضي مسألة، وهي الولاية في النكاح في تزويج المرأة لمن تكون، لجميع الأقارب، أحسن. والدليل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذه الآية لفظها عام. قلنا أيضا لأن القصد من الولاية مراعاة المصلحة والحرص على المرأة، والقريب أحرص عليها من غيره. وأيضا لأنه يلحقه العار والشين إن حصل منها شيء، وأيضا قلنا لأنه يرثها فهو من الوارثين، فكانت له ولاية في النكاح. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بولاية النكاح. كلما تقدم معنا، هل يقدم العصبات أو غيرهم من الأقارب ممن ليسوا من العصبات؟ العصبة هم الذين يقدمون، نعم، والعصبة هم من يرثها من جهة أبيها أو ابنها، هو من العصبة. سموا عصبة لأن الأصل في مادة عصبة في العصب في اللغة هو لف الشيء على الشيء وإدارته عليه، ولذا يقال عصب فلان العمامة، عصب فلان الجرح، أي لف شيء عليه. وهؤلاء يسموا عصبة لأنهم يحيطون بالإنسان، أبوه، أبناؤه، إخوانه، أعمامه، هم محيطون به، فقيل لهم عصبة. إذا علمنا ذلك، فمن مقدم، من هو المقدم من هؤلاء العصبات؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في تفاصيل كثيرة منها، ومذهب أكثر العلماء أن المقدم من العصبات هو الأب، يقدم على كل العصبات، ويلي الأب الجد وإن علا. والمراد بالجد الجد من جهة الأب، ثم بعد الجد الابن إذا كان لهذه المرأة ابن فهو أولى بتزويجها بعد أبيها وجدها. مع أنه في خلاف كثير في تقديم الجد على الابن أو الابن على الجد، ومذهب أكثر العلماء تقديم الجد على الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، أي أبناء الأبناء. ثم الإخوة، والمراد بالإخوة أي أشقاء أو لأب. الأخ الشقيق هو الأخ لأم وأب، أو الإخوة لأب. أما الأخ لأم فليس من العصبات. ثم أبناؤهم، أبناء الإخوة، أي كما تقدم أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب. ثم الأعمام، والأعمام كذلك يقال فيهم ما يقال في الإخوة، أي الأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب، أي من كان أخا لأبيك شقيقا، أو كان أخا لأبيك من أب، وأما الأخ لأبيك من أم فلا يدخل. ثم أبناؤهم، هذا ترتيب العصبات في استحقاق ولاية النكاح عند أكثر العلماء. أولهم الأب، بعد الأب الجد، بعد الجد الابن إن كان لهذه المرأة ابن، أو ابن الابن. ثم الإخوة، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم. بعد هؤلاء العصبات إن لم يوجدوا، فتقدم معنا أن الصحيح أنه سائر الأقارب كجدها من جهة أمها، أو أخيها من أمها، أو خالها، هؤلاء أيضا لهم ولاية في النكاح بعد العصبات. فإن لم يوجد أحد من الأقارب، لا من العصبات ولا من غيرهم، فالسلطان. السلطان أو نائب السلطان، وهذا لا خلاف فيه أن السلطان ينوب في تزويج المرأة إن لم يكن لها ولي. نقل أعلم الخلاف فيه ابن قدامة كما في المغني صفحة 360 إلى 361. قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن السلطان، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. إذا لم يوجد ولي أو عضلها الأولياء، وسيأتي إن شاء الله بيان مسألة العضل. قال: وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، أي هو مذهب أحمد، مذهب الأئمة الأربعة إسحاق وأبي عبيد. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: ولأن للسلطان ولاية عامة، فكانت له الولاية في النكاح كالأب، هذا كلام من قدامة مختصرا. والمراد بالسلطان كما تقدم هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذلك. الآن لو نظرنا هذا يختص بجهة وزارة العدل، وهم الذين جعلوا من يسمى عدلا أو مأذونا شرعيا في كل بلد، فهذا يعتبر نائبا عن السلطان. إذا لم يكن للمرأة ولي يزوجها هذا العدل أو المأذون الشرعي الذي يوجد في القرية فهو نائب عن السلطان ويكون هو وليا لها. لا تفهم أن معنى وليا لها أنه يقابلها ويختلي بها، لا، إنما ولي لها في الزواج يعقد بها فقط، لا كما يفعل بعض الجهلة ممن جعل مأذونا شرعيا وهو جاهل يختلي بالمرأة ويدخل عليها البيت. لماذا؟ قال أنا وليها. نعم، وليها في التزويج فقط لا في المحرمية. بقي إذا لم يوجد ولي ولا ذو سلطان، قد يقول قال وهل ممكن هذا؟ نعم ممكن، لا سيما في مسلمة تعيش في بلاد الكفر، بلد كافر، فلا يوجد ولي مثلا لها إن كانت عادمة للأولياء، ولا يوجد ذو سلطان مسلم، وليس هناك من ينيبه السلطان من المسلمين لأن الدولة دولة كافرة، فمن يزوجها في مثل هذه الحال؟ في المغني في صفحة 62 و300 قال فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. فإنه قال في دهقان قرية، والدهقان هو كبيرهم زعيمهم ويطلق على زعيم فلاح العجم، قال يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر. ثم نبه ابن قدامة أن بعضهم قد أخذ من هذا القول عن أحمد أنه يقول إن النكاح لا يتوقف على ولي، وليس كذلك، لا يدل على هذا. قال ابن قدامة والصحيح أن هذا مختص بحال عدم الولي والسلطان، إن يزوج رجل عدل. قال وجه ذلك، أي دليل ذلك أنه يزوجها عدل ولا يجوز بدون ولي، أن اشتراط الولي ها هنا يمنع النكاح بالكلية. إذا قلنا لابد من ولي لها لا تستطيع تتزوج وتمتنع من الزواج بالكلية لأنه لا ولي لها. قال كاشتراط المناسب في حق من لا مناسب له. وروي أي عن أحمد أنه لا يجوز النكاح إلا بولي لعموم الأخبار فيه. على كل هذا قليل، والذي نعلمه أن الذين يعيشون في بلاد الكفار الآن من المسلمين يجعلون لهم كبيرا يرجعون إليه كشيخ يكون لهم فيرجعون إليه ويسندون كثيرا من أمورهم إليه ويفصل في كثير من مسائلهم. فمثل هذا هو الذي يلي تزويج المرأة كما قال أحمد إن احتاط لها في الكفء والمهر. فإذا لم يوجد لها ولي من أقاربها ولا يوجد ذو سلطان مسلم فتسند أمرها إلى رجل عدل كإمام مسجد أو نحو ذلك فيزوجها. نعم. في ماذا؟ لا لكن منصوبين من هذا السلطان موجودين هم يتبعون السلطان هذا. لا إن شاء الله الأمر هذا طيب. على كل إن وجد في أي مكان فإنها تسند أمرأة إلى رجل عدل. وبهذا تعلم أهمية الولي في النكاح. طرح امرأة لا ولي لها لا سلطان. بعض الروايات عن أحمد يقول لا تزوج. وفي رواية عنه وهي أقوى أنها تسند أمرها إلى رجل من العدول كإمام مسجد أو فقيه المنطقة أو من يوكلونه كبيرا لهم وشيخا لهم يقضي في أمورهم تسند أمرها إليه. سمعنا بهذا كثيرا أن امرأة لا يكون لها ولي في بلاد الكفر تسند أمرها إلى إمام المسجد. بقي هنا مسألة وهي لو اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة وصورة ذلك مثلا امرأة لها 3 إخوة أشقاء أو امرأة لها 3 أبناء أو 3 أعمام أو نحو ذلك فمن الذي يلي تزويجها من هؤلاء؟ فإنه تقدم معنا ترتيبهم. فإذا كانوا في درجة واحدة من الذي يلي تزويجها؟ له صورتان. الصورة الأولى إذا عينت أحدهم هي اختارت أحدهم وعينته قالت يلي تزويجي أخي الأكبر أو ابني فلان فهذا عند الجمهور أنه هو الذي يلي تزويجها ويقدم على غيره لأن هذا التزويج أمر يخصها وقد أسندته إلى أحد الأولياء الذين لهم ولاية صحيحة. وأما إذا لم تعين أحدهم ففي المغني في صفحة 300 قال فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم له إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن ابن سهل أي في الدم جاءوا يطلبون دما يذكرون قتل أخيهم فتكلم عبد الرحمن ابن سهل وكان أصغرهم أي بدم أخيه يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي قدم الأكبر قدم الأكبر فتكلم حويصة هنا يقدم أكبرهم أفضلهم. لماذا أكبرهم؟ لأن الأكبر في الغالب يكون عنده معرفة بالأمور وممارسة لمثل هذا الشأن فيكون أعرف به من غيره وأعرف بما يترتب على ذلك فيقدم. ويقدم أفضلهم وإن لم يكن الأكبر لأنه قد يكون الأكبر رجل، قد يكون الأكبر رحمك الله رجلا فاسقا لا يبالي، وأصغر منه ولكنه على صلاح واستقامة، يحتاط لموليته أكثر من غيره. قال وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر، أي إن لم يرضوا بتقديم الأكبر، أقرع بينهم، لأن حقهم استوى في القرابة وقاسه على إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء إذا كان خرج لسفر لتساوي حقوقهن. قال فإذا تساوت الحقوق يعمل بالقرعة. فإن بدر واحد منهم، أي سبق، فزوج كفأ بإذن المرأة، أي عقد الإنسان كفأ بإذن المرأة ولو لم يوكلوه ولو لم يختاروا صح، وإن كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره. لماذا يصح؟ قال لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح، كما لو انفرد، وإنما القرعة لإزالة المشاحة. إذن لنا في هذه المسألة أربع حالات: إن كان المرأة لها أولياء في درجة واحدة أو أربع صور. الصورة الأولى إن عينت أحدهم فيكون هو الذي يلي تزويجها عند الجمهور. الصورة الثانية إن لم تعين أحدهم فيقدم الأكبر والأفضل. الصورة الثالثة إن تشاحوا، أي اختلفوا تخاصموا، كل يريد أن يلي تزويجها فيقرع بينهم. الحالة الرابعة إن تقدم أحدهم وعقد لها وزوجها بكفء بإذنها يصح ذلك ولو لم يختاره بقية الأولياء، وإن وقعت القرعة على غيره لما سبق، لأنه ولي كامل الولاية زوجها تزويجا صحيحا بإذنها فصح التزويج. وبقي في الباب بقية مسائل تتعلق بالولاية في النكاح ستأتي إن شاء الله.